الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قال أهل العلم: ثلاث من كنا فيه كنا عليه. ثلاث من كنا فيه، أي من اتصف بهن، كنا عليه، أي صارت ضده: البغي والمكر والنكث. البغي: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. المكر: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والنكث: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. أحبتي في الله، أصيح إلي أسماعكم في هذه الدقائق، عسى رب العباد سبحانه بفضله أن يجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، وأن لا يؤاخذنا رب العباد بما فعل السفهاء منا، وإن أراد بعباده فتنة فنسأله عز وجل أن يقبضنا إليه معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبددين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وأثني بالصلاة والسلام على الصادق المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا يجأر إلى الله عز وجل، وكلنا يشكو إلى كلنا أن الغير يبغي علينا، وأن الغير يمكر بنا، وأن الغير ينكث عهوده معنا. هذا الغير إما من غير مسلم أو من متمسلم يدعي الإسلام. لكن العجيب في هذه الأمة أن الأمراض أمامها واضحة، وعدوها أمامها ظاهر، ولكنها تعامت عن العلاج الواضح. لأننا إن أردنا أن لا يبغي علينا أحد، يجب أن لا يبغي بعضنا على بعض. لكن طالما ما زال في البيوت وفي المجتمعات وفي المؤسسات وفي مشرق الأرض ومغربها مسلم يبغي على مسلم، ومسلم يمكر بمسلم، ومسلم ينكث عهده مع مسلم، فلا تنتظر من الغير أن يكون حنونا علينا. الغير لن يحن علينا. يعني في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول الصحابة: لن يحن عليكم بعدي إلا الرحماء. وهل ترى رحيما أو راحما بعد الله عز وجل إلا مؤمن صادق الإيمان؟ يا إخوتاه، الأسباب واضحة، والداء بين ظاهر، والدواء ربما يكون صعبا في البداية، لكننا ما تعاطينا دواء وما بحثت عن أسباب الداء. تعال أولا إلى البغي. يبغي الواحد منا على جاره، على من يعمل عنده، على أخ له، على أخت له، على زوجة، على زوج، على ولد لم يربه على طاعة الله عز وجل، وإنما تركه إما لخادم أو تركه للمجتمع ليربيه، أو وسائل الإعلام ليتربى على صفحاتها وعلى شاشاتها. هذا بغي من هذا الأب.
الذي لم يرقب في ابنه إلا ولا ذمة، ولم يتق الله رب العالمين في بغيه، حتى يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقتص يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي. إذن البغي يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فأنت إن بغيت على غيرك فلا تنتظر أن يجد لك الغير ويحترمك أبدا. يسلط الله عليك من هو أقوى منك. إن دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. إن رأيت نفسك مظلوما من فلان فلا تكن ظالما لفلان، لأن طعم الظلم مريض. البيوت لماذا أصبحت مهلهلة؟ والمجتمعات لماذا صارت بعيدة كل البعد عن حقائق الإسلام الكبرى؟ الغريب في المسألة أننا نملأ المسجد يوم الجمعة، وإن أراد الشيخ أن يعطي درسا في وسط الجمعة لا تجد له من يحضر، لأن الناس صارت مشغولة بأمور شتى، وسلب الله منا نعمة الوقت وبركة الوقت، فصار الوقت مسلطا علينا لا مسلطا لنا، والوقت جندي من جنود الله، إن أطعت الله طوع الله لك الوقت فصار في صفك وصرت تقضيه في مرضات الله عز وجل. وإن لم تطع رب العباد سلط عليك مخلوقاته وأولها الوقت، فتسلب البركة من الوقت وتسلب البركة من العمر، فلا يصير العمر بطوله ولا بقصره، وإنما العمر ببركته. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أمنا رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجه الكريم، وهي تدعو رب العباد: اللهم أطل لي في عمر زوجي رسول الله وعمر أبي أبا سفيان وعمر أخي معاوية. قال لها: يا أم حبيبة، سألت الله أعمارا محدودة وآجالا مكتوبة وأنفاسا معدودة، أنا سألت البركة لنا في الأعمار وليس طول الأعمار. قضيت البركة في العمر، بورك لك في عمرك. هذه دعوة تدعوها لأخيك ولزوجتك ولأولادك ولأبيك وأمك، أن يبارك في العمر حتى تحصل في العمر القليل ما لا يصنعه الذي طال عمره ولم يحسن عمله. إن أفضل العباد عند الله من إذا طال عمره حسن عمله، ومن وأسوأ العباد عند الله من طال عمره وساء عمله. اللهم اجعلنا ممن إذا أطلت أعمارهم أحسن أعمالهم وخواتيمهم يا رب العالمين. البغي، راجع نفسك اليوم، هل بغيت على أحد؟ هل بغيت على أهلك أو أقاربك أو من يعمل عندك أو على جار لك؟ هل بغيت في الكلام؟ هل بغيت وتعديت الحدود على الناس؟ هل لما اغتبت إنسانا فحشت في القول وتمليت وتعديت كل الحدود حتى يصدق فيك صفة المنافق أنه إذا خاصم فجر؟ نسأل الله ألا يجعلنا من أهل النفاق ولا من أهل الفجور ولا من أهل البغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. أنت عندما تظلم اعلم أن الله عز وجل، ولذلك أنت عندما تضع على الشاشة أمامك حياتك ماذا تجد؟ انظر إلى خانة الزوجية، اجعل اللوحة عبارة عن خانات أو أقسام. انظر إلى قسم الزوجية، لماذا تمردت زوجتك عليك؟ هل لأنك رجل صالح أم لأنك طالح؟ لماذا هي تبغي عليك ولا ترقب فيك إلا ولا ذمة؟ لماذا لا تحافظ على مالك ولا على إجلالك؟ إما أنك أسأت الاختيار منذ سنين عندما خطبت وتزوجت وأخذتها لحسبها ونسبها ومالها وما أخذتها لدينها، أو أنك كثير الذنوب فأراد الله أن يكفر عنك هذه الذنوب التي قال فيها عمر: أعوذ بك يا رب من زوجة تشيبني قبل المشيب، وأن تعين الدهر عليك ولا تعينك على الدهر. تقول لك تصرف، تقول لها من أين؟ تقول: مالي أنا، مالي دعوة، سبحان الله، ليس لي شأن. لابد أن تتصرف. هذه الذي تحملك ما لا تطيق، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك وأن يهدي لك زوجتك. إن هديت إلى سواء السبيل قضى الله لك زوجتك. فانظر إلى قسم الزوجية، تجد البيوت مهلهلة، تجد الأم تنتقص الأب أمام الأولاد، والأب يستهزئ بالأم أمام الأولاد، والأولاد عبارة عن نسخة مهلهلة نفسيا داخليا وهم لا يتكلمون اليوم، لكن تترسب هذه في النفوس، فإذا كبر الولد صار صورة مهلهلة مهزوزة من الرجولة، وصارت البنت صورة مهزومة من الأنوثة، فحصلنا على بيوت وهالة، جيل مهلهل بعد جيل، خلف من بعدهم خلف للأسف الشديد، هذا الخلف تنكب الطريق وابتعد عن طريق الله، فلا بد أن نترك لأبنائنا تربية سوية صالحة بسلوكياتنا نحن، بأن نجل زوجاتنا وأمهاتهم أمامهم، وأن تجل الأم زوجها أمام أبنائه، عندئذ يصير الأب والأم كما كانوا لنا في السابق، كان آباؤنا وأمهاتنا هم القدوة الحسنة، هم الذين لا يتدخلون في حياة أبنائهم عندما يتزوجون ولا بناتهم عندما يتزوج، لكننا حشرنا أنوفنا في أمور الأسر الجديدة، عندئذ تهلهلت كما هلهلت أسر من قبل، كما فعل بأشياعهم من قبل. اللهم أمن بيوتنا من المشاكل والعاهات والأمراض يا رب العالمين. راجع نفسك اليوم، هل أنت باغ على زوجتك؟ راجعي يا ابنتي نفسك اليوم، هل أنت بغيت على زوجك؟ هل تعديت الحدود في الخصومة؟ هل خنت الأمانة وأخرجت أسرار البيوت حتى صار المجتمع كله يعرف مداخله ومخارجه؟ نسأل الله أن يمسك ألسنة الأزواج عن أسرار الزوجات، وأن يمسك ألسنة الزوجات عن أسرار الأزواج، وأن يجعل بيوتنا قبلة يقتدى بها يا رب العالمين. انظر إلى أبنائك، هل بغيت عليهم بأنك أطعمتهم من حرام؟ ضحك عليك الشيطان وقال لك إن الربا عبارة عن فوائد وأرباح، فأخذتها وأنفقتها على الولد، فتمرد وفشل في الدراسة، ولم يحافظ على الصلاة، ولم يتق الله، ولم يبرك، بل عقك وصار نكدا عليك. قال يعني صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة أن يصير الشتاء قيضا، وأن يصير الولد غيظا، بعد ما أن كنت تتكئ عليه في كبرك يصير الولد عبارة عن هم وغم ومصيبة، ربما ينحرف مع رفقة السوء ليدخن أو يتعاطى من المخدرات أو غير ذلك، وأنت نائم تكتشف المصيبة فجأة لأنك ما غرست غرسا طيبة، وما راعيت هذا الغرس، وما يعني اقتربت من ابنك وما احتويته، لأنك بغيت في التربية عليه، فعندئذ يجب أن تتخذ الله، فإن رفعت البغي منك لزوجتك وأولادك رفع الله البغي الذي عليه، ثم رفع البغي عن الأمة كلها. والله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بيننا وهو يرى أن الأمم قد تداعت علينا كما تداعى الأكرة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء، نحن كثرة، نحن كثرة، مليار وربع ومليار وثلث، وندخلين على مليار ونصف من المسلمين، لكن لا نكيد عدوا ولا نسر صديقا. فلسطيني يمد يده إلى أخيه الفلسطيني، عراقي يمد يده إلى أخيه العراقي، سبحان الله. وصارت الفتنة وانتفاض المذهبيات وانتفاض العرقيات، هكذا يريد أعداؤنا، عندما بغينا على أنفسنا لا تنتظروا ألا يبغي الغير علينا، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. المصيبة الثانية أو الآفة الثانية إن كانت فيك قضية المكر. المكر منك لف ودوران، أتمنى قبل أن أموت والإنسان يعني يدرك قرب الأجل أن أرى مسلما لا يعرف المكر إليه سبيلا، يتكلم معك حتى في الفتية، يستفتيك في أمر وهو يمكر في السؤال كي يحصل على إجابة يريدها، حتى في الدين. فبالله عليك، هل يبارك الله في الفتية؟ هل يبارك لنا في الحلال وأن يبعدنا عن الحرام؟ حتى المكر صار في دين الله، نلف وندور. إن كذب المريض على الطبيب شخص الطبيب دواء خاطئا فكان وبالا على المريض. يا أخ الإسلام كن صادقا، كان ابن عباس يقول أجيبك عن سؤالك في اليوم الأول أم عن سؤالك في اليوم الثاني أم عن سؤالك في اليوم الثالث؟ أتريدون أن تجعلون جسرا تعبرون به أنتم إلى الجنة ونسقط نحن في قعر جهنم؟ يا إخوتاه، المكر لا يحيق، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فإن مكرت مكر بك، وحاذر مكر الله عز وجل يا عبد الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. تقول كيف هو مكر الله؟ مكر العبد لف ودوران وعدم وضوح وبوجهين صورة من صور النفاق، هذا هو مكر العبد. مكر الله سبحانه وتعالى إحاطة وشمول وعلم، لأنه هو العليم الخبير، وسمع وبصر. ثم الله يمكر بالماكر الذي يمكر على خلق الله، فأنت ربما تضحك على زوجتك لتأخذ منها ميراثها من أبيها فتدخله في تجارة ولا تتقي الله فلا يبارك رب العباد فتضيع مال المرأة ويتدعو عليك وأنت لا تدري. هذا نوع من أنواع المكر. أنت عندما توظف في وظيفة ولا تتقي الله رب العالمين فيما توظف فيه ولا تخلص فيما تعمل، عندئذ الله عز وجل يمكر بك ويسلط عليك من يمكر بك. يا إخوتاه، المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. كم في الأمم منذ قابيل وهابيل إلى زمننا هذا، إلى أن يرث الله الأرض من عليها، سوف نرى إن كنا من أهل الدنيا أن الإنسان عندما يمكر يمكر به. أي إنسان غرس شرا فلن يحصد إلا شرا، لن تجني من الشوك العنب أبدا، ولن تدخل يدك إلى قدر العسل فتخرج منها مرارة وحنظلة، وإنما سوف تخرج عسلا. اتق الله عبد الله وإياك والمكر، فإنما إن المكر لا يحيق إلا بأهله. حتى عندما تذهب إلى الحكم لتشكو وتقول له إن زوجتي كذا أو إن زوجي كذا، يجب أن تتقي رب العباد سبحانه فيما تعرض وفيما تقول. وهكذا رأينا عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما غضبت منه عائشة فقال لها: يا عائش، من ترضين من أهلك؟ قالت: أرضى بأبي أبي بكر. قالت: وأنا أرضى أبا بكر حكما من عندي. فصار الحكمان حكما واحدا، جاء أبو بكر ليصلح بين الطرفين. قالت عائشة: قل يا رسول الله. قال لها: قولي أنت. قالت: لا، قل أنت ولكن لا تقل إلا حقا. ما تحمل أبو بكر من ابنته أن تقول هذا لرسول الله، فقام فلطمها فنزف الدم من وجهها من أنفها. فقام الرسول يبل عباءته بالماء ثم يمسح الدم عن وجه عائشة ويحجز بينها وبين أبيها ويبتسم ويقول: يا أبا بكر، جئنا بك حكما لا ضاربا. سبحان الله، عد إلى بيتك فقد اصطلحنا. فإذا غضبت مرة أخرى من الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب منه أحد عليه الصلاة والسلام إلا من أبى وشرد، عندئذ يضحك لها ويبتسم ويقول: أما حجزت بينك وبين الرجل منذ مدة. سبحان الله، فالإنسان لا يزرع إلا خيرا ليحصد خيرا يوم القيامة. اللهم اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. أبعد عنا البغي والمكر وأن يبغي علينا أحد أو أن يمكر بنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، البغي والمكر والنكث، ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه. نكث العهد، عدم الوفاء بالعهد. تسمع كلاما كبيرا من رجل يظهر أمام الناس كبيرا، يقول الكلمة وبعد ساعة يتناساها، لا أقول ينساها لأنه عالم ما قال، وبعد مدة تذكره بما وعد. فإنما ينكث على نفسه. النكث مصيبة، يقول الإنسان كلاما ثم يعود فيه، يعاهد عهدا ثم ينكثه. هكذا كانت صفة اليهود على مر الزمن، ولكننا يبدو تسابقنا حتى ساويناهم أو تفوقنا عليهم في النكث. ينكث الإنسان عهده مع ربه أولا، ينكث مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ينكث مع السنة المطهرة، ينكث مع الأوامر والنواهي، ينكث مع خلق الله سبحان الله العظيم. الإنسان المؤمن الصادق لا يعرف أبدا نكث العهد. وفي القصة التي تحفظونها، إن أبا هريرة لما ضمن هذا القاتل الذي قتل صاحب البستان، وقال الرجل لهم: اتركوني حتى أعود إلى أهلي، أوصي وأعود. ولما ضمنه أبو هريرة تركوه، وما عاد الرجل بعد مدة طويلة. فلما جاء الرجل أو لما جاء الناس أهل القتيل إلى أبي هريرة ليطالبوه بضمان الدم الذي ضمنه، فالضامن غارم. قال أبو هريرة لما قيل له: تضمن من لا تعرف؟ كيف؟ قال: كي لا يقال إن أصحاب الوفاء قد أصحاب المروءة قد ولوا. اصحاب المروءة ما زالوا في امة محمد، ولن تجد المروءة الا في تابع حقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال ان اصحاب المروءة قد ولوا. فاذا بالرجل القاتل يظهر على الافق ويأتي يقولون له يا رجل ما الذي جاء بك ونحن ما عرفناك ولا عرفنا من اي قبيلة انت ولا من اي بلدة انت، قال كي لا يقال ان اصحاب الوفاء قد ولوا، ومن ينكث فانما ينكث على نفس، انا قد عاهدتكم ان اعود فقد عدت. فقال اهل القتيل ونحن قد عفونا كي لا يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. يا اخوتاه، ان اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم واخلاق امته التي سارت على نهجه يجب ان تكون على هذا المستوى. اما ما نزال نبغي ونمكر وننكث فلا تنتظروا خيرا ابدا الا اذا تبنا الى الله ونحينا البغي من بيوتنا ومجتمعاتنا، ونحينا المكر من اخلاقنا وتعاملاتنا، ونحينا النكث من الفاظنا ومعاملاتنا، عندئذ سوف يأتينا نصر الله ويرفع الله سبحانه وتعالى عندئذ البغي والمكر الذي يحيط بنا من انحاء العالم. والله يا اخوتي ما اشبهنا اليوم بيوم الخندق، الخندق الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأحزاب في غزوة الخندق. هذا هو الأحزاب أمامنا كلها ضدنا، ضدنا سبحان الله، ووراءنا بدلا من اليهود الطابور الخامس، العلمانيون والمنافقون والمطبلون والمزمرون والمتمسمون والذين لا يريدون لهذه الأمة نصرا. نحن أحطنا بهؤلاء وهؤلاء، ولا عاصم لنا إلا أن نعتصم بحبل الله وأن يتوب كل واحد منا إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم تب علينا توبة خالصة نصوحا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارق دماء إخواننا في فلسطين والعراق وفي كل أرض الله يا رب العالمين، واجعلهم على قلب رجل واحد يا أرحم الراحمين. ومن أراد بهم سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، كثير منا ينسى عندما نتكلم عن أمراض الأمة أنه بمنأى عن المسألة، لأن هذه أمراض أمة وليست أمراض فرد. وأنا لما أتكلم عن الأمة أو غيري أو أنت، إنما نقصد الأمة بأفرادها. يعني كلما رأينا بيننا باغيا لا يتقي الله، فاعلم أن باغيا سوف يقع عليه وسوف يقع علينا عندما لم نمسكه ونوقفه عن بغيه. يعني اذا لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. يعني في العائلة عندك واحد مجرم ظالم اكل الحقوق، تجتمع العائلة وتشهد همتها بنية خالصة وتذهب اليه، سواء كان عم او خال او قريب او بعيد، المهم ولا بد من التأثير عليه بوسيلة او باخرى لان يكف عن بغيه. يعني انت ترى عمك او خالك او قريبك وقد ظلم من هو دونه، ظالم موظف عنده، ظالم زوجته، ظالم اخوته البنات، ظالم اولاده لا يقسم بينهم بالسوية، ولد عاق سبحان الله لابيه وامه، يريد ان ياخذهم ويرميهم في 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 في, في دور العجزة. وكنا لا نتمنى ابدا ان يكون في بيوت المسلمين ولا في دار المسلمين ولا في ديار المسلمين دار العجزة، لان الله عندما قال اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تخيل اب كان قويا وانت كان عندك سنتين او ثلاثة او في الدراسة كنت ضعيفا، كان غنيا معه المال الذي ينفق عليه، وكنت انت فقيرا دايما تحتاج اليه لغاية ما صرت انسانا سويا. فجأة تتزوج مجرمة من المجرمات. خليني دو على اسوة يعني صفاقتي في 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 طول لساني، خدها زي ما هي كده، لان الزوجة اللي تشجع زوجها على ان يلقي امه او اباه في دور العجزة فهي مجرمة في عرفي انا. لا ادري المريدين واحبتي هل موافقين على هذا الاجرام ام انتوا يعني هو لازم الاجرام يعني واحد يقعد على كرسي ويظلم؟ سبحان الله تشجعه سبحان الله. قالت المرأة لما تزوجت لزوجها لا امكث انا وهذه الحيزبون تحت سقف واحد. حيزبون اللي ايه؟ المرأة العجوز الشريرة، هي وجهة نظرها كده. طب وامك مش حيزبون؟ تقول لا امي عمرها ما كانت حيزبون. ليه؟ الله، هو الحيزبون دي في عائلة دون عائلة؟ المهم فالراجل اخذ امه لضعف شخصيته في 2007 ميلادية بيلقيها في دار العجزة. من 2000 سنة كان اخذها والقاها في الجبل وتنكر وعاد، فرأى امه تبكي، يعني لبس عمامة ووضع فيها ريش وغير الثياب ونقب وجهه تلثم يعني، وبعدين وجدها تبكي. ما يبكيك يا امة الله؟ قالت جاء بي ولدي الى هذا المكان لان زوجته رفضت ان تساكنني تحت سقف واحد فالقاني ابني في هذا المكان. قال لها بعد بدأ الايه الضمير عنده ايه يستيقظ، قال وهل هذا ولد يبكى عليه؟ قالت لا، انا ابكي خوفا عليه ان يصيبه مكروه وهو عائد الى زوجته. هذا قلب الام. فلما تيجي امك تزورك او ابوك ياريت انا اقول ربي ابنتك وقل لها يا بنيتي لما يوم الزواج اقعد معها ربع ساعة لوحدها بعيد عن امها، الله يرضى عليك، بعيد عن امها، انفرد بالبنت مرة واحدة بس، من حقك شرعا يعني ان تخلو بها لانها ابنتك. ولا يا بنتي الله يرضى عليك زوجك ده باب الجنة او باب النار، انت عايزة تروحي فين؟ الجنة ولا زي المذهب بتاع امك؟ انت عايزة تروح الجنة. طيب ما شاء الله، امك دي سبحان الله زي ما تشوف كده لما بتيجي جدتك ولا جدك شو بتعمل ايه؟ لما ابتسم سبحان الله شو العضلات تعمل ايه؟ ولما اقطب سبحان الله. المهم يعني فنافقي زوجك في اهله. ولذلك بناتنا الان لما تيجي تشتكي البنت متزوجه من منذ مات ابنها من سنتين، طب انت عايز ايه؟ والله يا عمي طلب الطلاق. هي بنتي الطلاق بعد سنتين، بس انت ما درست اخلاقه. لا اصل ابن امه. الله، هو ابن امه يعني يعمل ايه في امه؟ يعني هو انت عايز يعقد عليك من هنا يطلق امه بالثلاثه من هنا؟ سبحان الله، ما هو في عقد ازلي لا ينفك منه، هو عقد البنوه والامومه، وفي عقد يزول لزوال المؤثر. مجرد نروح للكاتب العدل والمأذون تعال هذا الدفتر اللي زوج ها ولا ايه؟ اللي زوج يزوج، خلي بالك انت وكلاهما واحد. المهم فالقضية ان انت انصح البنت، فخلي بالك ان لما ابوه وامه يأتوا ليه؟ لان الزوجة سوف تكبر ويصير لها زوجة ابن وزوج بنت، وعندما تكبر زوجة بنتها لما هي غرست في ام زوجها خيرا تأتي زوجة ابنها لتصير بنتا لها تراعيها في كبرها فإن الشباب لا يدوم. فما زرعت طه يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فأنت لما تيجي الرجل في أحد البلاد يبيع بتاع أواني فخارية فافتقر، فلما استطاع أن يشتري حمار ولا شيء يشيل عليه الأواني فيعمل عصا كبيرة ويحمل الأواني من الناحية دي ويسير وابنه يساعده. الرجل كبر في السن فتعثر في حجر فوقع الأواني الفخارية كلها تكسرت، أنزل الولد الأواني اللي عنده هو ونزل في أبيه ضربا. اجتمع الأهل القرية على الولد يفترسوه، ماذا تصنع؟ قال الأب اتركوه منذ 30 سنة صنعت هذا مع أبي. حدثت حادثة حقيقية، الجد عايش مع ابنه، الأب يعني مع ابنه وأحفاده، فالزوجة متململة من وجود حماها في البيت ليل نهار سنوات، فيضع له الطعام منفردا. فالولد الاب يحكي قصه ده اللي خلاه افاق، عنده ولد 6 سنوات، قال له يا ابويا ليه احنا ناكل في الاطباق الصين النظيفه هذه وجدي ياكل في طبق كده بلاستيك، انا شكله مش مريح يعني. فالاب محرج مش عارف يجاوب، فقال لي الله يا ابن اصل انا احب بجدي احب جدك حب جم فاعطيه في هذا الطبق المتميز. قال له والله يا ابويا انا احبك ايضا، لما اكبر هجيب لك طبق اوسخ من هذا واكرك فيه. افاق الرجل على حقيقة مرة ان ما زرع لابد ان يحصد، لابد ما تدين كما تدين تدان الا تزرعها تحصده. وبعدين في نقطة يعني قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايبرهما وان ظلماه؟ طب ابويا وامي ظلموني ما ربوني كويس ولا اتقوا الله ولا سبحان الله. قال وان ظلماه حتى وان كان الاب كم من اب ظالم، كم من اب ترك الاولاد 20-30 سنة للزوجة ولا يعرف اين هو، وبعدين يظهر يجد البنات ما شاء الله كبروا تخرجوا الاولاد صار لهم ازواج عايز يعود، عادت اليه ابواته بعد سن 60 و70، الاولاد يسألوا هل نبر؟ ايوه يا ابن بر. كيف سن الشيخ؟ اقول له لا اله الا الله، سوء تربيته في ميزان سيئاته وانت برك له في ميزان حسناتك، فبره والحكم العدل يوم القيامة يفصل بين الجميع. مالكش دعوة انت لا تصير القاضي والجلاء ابدا. الاب والام دي خارج القصة، خارج المنافسة، خارج القياسات. فقضية البغي وقضية الظلم وقضية المقص وقضية النقص التي بيننا لابد من إعادة صياغة مرة أخرى. فالبيوت أصبحت مهللة. طبعا أي إنسان أنتم لا تسمع، إذا سمعت أنت 5 شكايات في اليوم فأنا أقابل وأسمع ما لا يقل عن أنا عندي تقريبا على الصفحة بتاع يجيني كل يوم من 3000 إلى 7000 مشكلة وسؤال يوميا. 90% بيوت خاربة، بيوت مهترئة، بيوت آيلة للسقوط، بيوت سبحان الله ملصقة. الزوجة تقول ايه انا بس منتظرة لما البنت تخطب وتروح بنت زوجها انا اتوكل على الله ان شكلي وحش ان انا ايه تكون امها مطلقة. والاب يقول والله انا منتظر هو في ايه الله، واحنا عايشين مع شارون ولا عايشين مع اولمرت ولا احنا يا اخواننا عايشين مع مسلمين يوحدون الله لا اله الا الله. عدم وجود حقيقة الدين، لان احنا خدنا من الدين قشور، فلان يصلي يلتحي يلبس جلباب يضع سواك في هي تتحجب تتنقب وبعدين ثم بعد ما الذي رأيته انا منك وما الذي رأيته انت مني. لابد ان يعين بعضنا بعضا على طاعة الله عز وجل. فارى انا اعطيك روشتة صغيرة كي لا اطيل عليك لان يبدو كثرة الكلام. الامام الحسن البصري الله يرضى عليه خطب في الناس خطبة وكان علامة، الجمعة اللي بعدها خطب نفس الخطبة، طيب الإمام نسي باين مثلا، الجمعة الثانية الثالثة خطب نفس الخطبة، المريدين بدأ ايه يتمردوا، قال يا إمام يعني كررتها 3، قال إذا عملتم بها قلنا لكم غيرها. انا مش شايف في المجتمع حد بيعمل لما تشغلوها فعلوها في المجتمع انا بقول لك حاجه لان كل يوم علم حتى بعدين تفتح فضائيات تلاقي الشيخ عبد الفضائيات تلاقي غير الشيخ مش عارف الله الحاجه فلان طب بعدين ثم بعد خذ الشيء الراجل جاي من اليمن ليدخل الاسلام فلما نطق بالشهادتين قال علمني الاسلام يا رسول الله علمني الاسلام الرسول نظر وجد ابا ذر قال ابا ذر قال لبيك يا رسول الله قال علم اخاك الاسلام ابو ذر بالله عليك انا لو قلت لك علم واحد الاسلام تقول له ايه تعالى اولا لازم تروح تغتسل وتنطق بالشهادتين وبعدين اياك تسمع للجماعة بتوع الاخوان ولا التبليغ والدعوة ولا الصوفية ولا السلف فيقول لك انا اروح للسلف احسن سبحان الله ما انت عطول بدأت له بالفرق وبعدين تقول له انا عايزك تفهم ما الفرق بين توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية والواجب لذاته والواجب فخلاص ان شاء الله باذن الله يعني نسأل الله السلام يعني نسأل الله السلام المهم فاخذ ابو ذر الرجل عارف علمه ايه قرأ عليه سورة الزلزلة بس فقط فنظر ابو ذر فاذا بالاعرابي يبكي ده من اولها ما يبكيك قال ما هو سمع اخر الآية السورة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال شو السؤال العرب ايزن ربنا بمثقال الذرة يا ابا ذر ربنا هيوزن بمثقال الذرة فلما علم ان الاجابة نعم قال كفاني تعليما ثم لوى خطام ناقته وعاد الى اليمن خلاص انا فهمت اروح اعمل قضية ان من يعمل مثقال ذرة هذه هي ايه هي ميزان المسلم فالقضية كي لا نكثر عليك انا اعطيك روشتة بسيطة لو نفذتها ان شاء الله تسعد البيوت وتبعد عنها الافات اللهم اصلح بيوتنا يا رب العالمين والله يا اخوة اذا صلحت البيوت صلحت المجتمعات ورقق الله قلوب الذين تحجرت قلوبهم نحونا سبحان الله وجعل لنا كما كان لأسلافنا من المودة والرحمة سبحان الله اول شيء بيت المسلم يبدأ بصلاة الفجر اول شيء البيت اللي تشرق عليه الشمس واهله نائمين عبارة عن دورات مياه متحركة للشيطان يعني سجلنا ثلاث حلقات عن قيام الليل ان شاء الله شاهدوها في قناة البحرين ان شاء الله من الاربعاء القادم هتعجبكم ان شاء الله صلاة الفجر وقيام الليل مهمة جدا مع اخونا الشيخ وجد والدكتور صلاح سلطان باذن الله كل يوم اثنين كل يوم اربعة الساعة العشرة ونصف مساء ركزنا على قضية الفجر وقيام الليل لان الامة غابت عن هذه الحقائق فقضية ان اول شيء ابدأ بصلاة دين براح نمرة اثنين سبحان الله العظيم ابدأ بقراءة ما تيسر لك من كتاب الله صرت انت في حماية من الله عز وجل ده رقم واحد رقم اثنين قل وانت ذاهب الى العمل انا بفضل الله احاول قدر الاستطاع بعد امساك جوارحي عن معاصي الله الا ارتزق شبهة ولا حراما راجع مالك نمرة ثلاثة وانت خارج استرضي زوجتك وزوجتك تسترضيك وانا حقيقة الامر اشجع لكم زوجاتكم اذا رأيتهم في محاضرات خاصة للنساء اقول لهم يا بنتي خليكي مع الزوج لغاية باب البيت خلي او اخر من يرى هو وجهك الكريم انا عارف هو رغبته ايه بالظبط لكن يعني بنحاول ايه يعني ايه من ان نبتليك بها لغاية باب البيت هتروح فين تجارك الموت يا تارك الصلاة المهم وراك سبحان الله وكوني اول من يستقبله ولما يدخل البيت اشعريه ان اهم بني ادم في العالم وصل الى بيتكم مش الولد فرحان الصلاة ابويا وصل أبويا. يعني في يعني امبراطور اليابان يا عم يا ست احسن من امبراطور اليابان الله ولا امبراطور شفت منه شيء الله ما ابو العيال لا اله الا الله فتقلل من شأن الوالد بعد خيبة امرأة مش ذكاء ليس لان امها من قبل كما فعل باشياعهم من قبل لكن لو هي وكثير لكن زوجاتنا اللي في المسجد بالذات هنا من غير النوع ده تماما بفضل الله رب العالمين. ان شاء الله ما شاء الله عليهم لا قوة الا بالله. مش عارف انت تضحك علي في ايه يا ابن الحلال؟ انت تضحك انا ابكي في ايه؟ سبحان الله. المشكلة ان هذا الود مهم. اول ما يدخل الزوج مالك مفيش في ايه بس خيرا اختك على اختك اول ده المبتدا ده خبر مش طيب. ما دام اختك في المبتدا الجمله عباره عن مبتدا وايه وخبر وانت باين عليك خبر هيجي مع سبحان الله لا اله الا الله مالها اختك اتصلت بيا وبتقول لي ازاي ما تساليش على ابني وبعدين انت ان لم تنصرني امامهم انا اروح بيت الله في الله وكانه يحمل وزره ووزر اخته ووزر امي وماله اخته انتوا مالكم سبحان الله. في رجل صالح كده كان شيخ لنا وكان له اخت شرسه في الطباع وبعدين راح جابها هي وزوجته قال لهم اقول لكم ايه انتوا نساء زي بعض تعملوا الوفاق الدولي تعملوا الشقاق الدولي انا مالي دي شغله دي اختي تظل اختي الى يوم القيامه وانت زوجتي طالما مطيعه ومريحه انت زوجتي بفضل الله اما المشاكل الداخليه انا لا اوعد على مائده مستديره ولا مائده منحرفه ولا شبه منحرفه انا مش بتعامل مفاوضات. فريح نفس الراجل وتفرغ الى الدعوه في الدعوه الى ان مات رحمه الله. فانت اعمل الحكايه دي اعمل القصه دي. واحد ربنا سبحانه وتعالى من المريدين ابتلاه بانه ايه اختبر يعني مش ابتلاه بانه متزوج على زوجته زوجتين يعني خلي بالك. فروح عند الاولى تقول له انت الاخر روح عند الثانيه فعمل ايه؟ قال يا مولانا اروح داخل بيت الواحده منه خلي بالك اروح خالع ال- 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 الثوب الخارجي واحطه على ايه؟ على الباب من الداخل باب البيت خلي بالك وادخل والله لقيت الوجه مبتسم اكمل وادخل البيت. الوجه مش انا رايح عند الثانيه فبقت كل واحده مبتسمه كي لا يذهب الى الثانيه واراح نفسه. فانت يعني خليك نبيه وخليك ناصح ومش ناصح وتروح تعمل مشكلة الله يرضى عليك. فانا يعني انصحك في المسجد ابدأ اليوم بصلاة الصبح وبعدين ابدأ بالدعاء الى الله وبعدين لا تغب عن العمل وانت تذهب الى العمل وانت في حالة من الكمد والحزن من زوجتك ابدا. استرض نفسك واشرح صدرك واذهب الى العمل ثم اذا عدت ألقي هما معانا خارج البيت واجلس مع أولادك وزوجتك تتكلم كلاما مفيدا. عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن ينبت الخير في بيوتنا وأن يطرد الشر عن بيوتنا وأن يجعلنا إخوة في الله متحابين وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يقينا شرور الزمن وأن يتولانا وإياكم برعايته وأن يحقن الله دماء إخواننا في العراق.